الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله. كان كلامنا في حكم بيع أو المعاوضة في حكم المعاوضة على أبوال ما يؤكل لحمه بناء على حرمة شربها اختيارا. فبناء على حرمة شرب أبوال ما يؤكل لحمه اختيارا ذكرنا أن في المسألة قولين في جواز المعاوضة عليها وعدمه. قول يعتبر أن العبرة بالمنفعة المحللة المقصودة، يعني المنفعة الواضحة الظاهرة بحيث يقصدها العقلاء في هذا الشيء. والقول الآخر أنه يكفي وجود منفعة متعارفة ولو في حالة الضرورة، ولا يشترط أن تكون هذه المنفعة ثابتة في حالة الاختيار ليصح البيع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الأعظم، في ختام مطلب الأمس ماذا ذكر؟ قال: وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع، يعني الضابطة الكلية التي تسري كقانون على سائر الموارد أنه مبنى الشيخ الأعظم. ما هو في المنفعة المسوغة للبيع؟ هذا سيأتي، ولكن الآن سيذكر ضابطة للمقام هكذا، يعني لأنه بعد هذا ماذا يبتدئ درس اليوم؟ يقول: نعم يمكن أن يقال. ما يريد أن يقوله الشيخ الآن هو أنه لما صار المطلب يدور مدار تحقيق ما هو مناط وما هي ضابطة المنفعة المسوغة للبيع، نأتي ونحقق هذه الضابطة على طبق ماذا؟ على طبق الروايات العامة التي بيّنت المكاسب وبيّنت أحكامها، بيّنت الحرام منها، بيّنت الحلال منها. فيقول: نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام. ماذا كان خبر دعائم الإسلام؟ نعم، إن الحلال من البيوع ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام الناس وقوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. ماذا يقول الشيخ؟ يقول: هذان الخبران ماذا؟ يدلان على أنه عليكم السلام على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا. أولا، كيف نستفيد من هذين الخبرين أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا؟ يرحمكم الله. أولا، لا شك ولا ريب بالنسبة للخبر الأول أن ضابطة المنع تحريم الشيء، صح؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبالنسبة للخبر الثاني نقول أيضا ضابطة المنع وما كان محرما أصله لم يجوز بيعه ولا شراءه. فإذا أصل كون الضابطة في المنع التحريم لا كلام فيه، وإنما الكلام في الشرط الآخر أنه من أين استفدنا أن التحريم الذي يمنعه التحريم في سورة الاختيار؟ واضح؟ يمكن أن نقرب ذلك ونقول إن عنوان حرم شيئا وعنوان ما كان محرمان يصدق على ما كان محرما في حال الاختيار. إنه الشيء إما أن ننظر إليه في حال الاختيار أو ننظر إليه في حال الضرورة. عادة حال الضرورة يرفع الحكم الثانوي، فإذا كان محرما يصبح محللا. لاحظتم؟ فإذا عنوان ما حرم شيئا إنما يصدق متى؟ في حال الاختيار. هذا أولا. ثانيا، النكتة الثانية التي يمكن أن نتمسك بها، ليش الضابطة ضابطة المنع هي تحريم الشيء اختيارا؟ نقول هكذا. الآن إذا قرأنا الخبر الأول، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هل نستظهر منه أنه ناظر إلى الحالات الطارئة أو أنه ناظر إلى الحالة الأصلية؟ إلى الحالة الأصلية. هذا هو المتفاهم العرفي من أي خطاب، فإن الخطابات التي تبين الحالات الطارئة لا بد أن تقيد بذلك، وبما أن الخطاب غير مقيد بذلك فيكون دالا على أن الخطاب هذا ثابت في سائر الحالات، والخروج عنه محتاج إلى دليل، صح؟ فإذا كان ثابتا في سائر الحالات يثبت بلا شك في الحالة الأصلية. تمام؟ طيب، هل من شاهد آخر ولو من خارج الرواية على أن ضابطة التحريم هي حرمة الشيء اختيارا؟ يقول الشيخ نعم، الشيخ نعم، يقول لو كانت الضابطة هي غير حالة الاختيار للزم من ذلك تال فاسد لا قائل به. ما هو؟ وهو أنه أن لا يبقى حرام أبدا، وبالتالي لا يبقى مورد لا لرواية إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ولا لرواية دعائم الإسلام. وهذا عدم بقاء مورد للروايتين ماذا يعبرون عنه؟ يعبرون عنه في بعض الكلمات ب الاستهجان العرفي، يعني هذا نكتته أن المولى بالنتيجة شرع وجعل روايتين، صح أم لا؟ فإذا هاتان الروايتان لا مصداق لهما فيلزم من ذلك استهجان وضرب في حكمة المولى وشيء يشبه اللغوية، أنه أنت تشرع روايتين ما لها مصداق، ليش شرعها؟ تمام؟ فإذا يلزم هذا التالي الفاسد الذي لا يلتزم به أحد، وعلى هذا الأساس نقول المستفاد من الروايتين أن ضابطة المانع حرمة الشيء اختيارا، هذه الضابطة الكلية. ونأتي إلى أبوال ما يؤكل لحمه، هل هي حرام اختيارا أم لا؟ هي حرام اختيارا. إن قلت شيخنا هذه لها منافع أخرى، الجواب أن المنافع الأخرى غير الشرب نادرة لا يعبأ بها، فالمنفعة الرئيسة ماذا؟ محرمة. فإلى هنا الشيخ ماذا؟ يستخرج الضابطة وهي أنه حرمة الشيء اختيار. قال فإذا يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا، وإلا يعني وإن لم تكن الضابطة تحريم الشيء اختياراً فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة. هذه شوفي من ورائها، يعني فلا يبقى مورد للروايتين. والمفروض انتهت الآن هذه الكبرى الصغرى، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختياراً والمنافع الأخرى غير الشرب لا يعبأ بها، فنطبق الكبرى على هذا المورد ونستنتج أنه يحرم شربه، تحرم المعاوضة على أبوال ما يؤكل لحمه.
ممكن نفرض مورد إليه؟
نعم؟
ممكن أن نفرض مورد إليه في خصوصنا وقلنا أنها اضطرارنا بحكم الثانوي، باعتبار أنه بعض الأحكام نحن بالأحكام الأولية ما سبق، في الأحكام الثانوية أكو بعض الأحكام الثانوية اللي تثبت لنا الإباحة أو بعض الأحكام الثانوية تثبتنا الوجود، وبعض الأحكام الثانية
إلزام. مثل ماذا؟
مثلاً واحد بالعنوان الثاني مثلاً ما يصير يساعد إسرائيل.
إيه نتكلم عن مثل هذا المولد أنه شيء حرام اختياراً.
أقصد ممكن نفرض بالحالة الضرورة وأيضاً حرم.
إيه.
فبالتالي
ولكن نحن إذا فرضنا أن الحالة الاختيارية هي الحرمة، نحن الآن ما نريده نريد أن نفتش على حالة فيها حلية، صح أم لا؟ ونريد أن نقول هذه الحالة التي هي في حلية تصحح البيع، تحلل البيع، جيد، تجوز البيع. فنحن إذا كانت الحالة الاختيارية هي الحرمة، كيف ستكون الحالة الاضطرارية هي الحرمة أيضا؟ تحفظ محل كلامنا هي هكذا، في حالة الاختيار حرمة، في حالة الاضطرار سيصبح هناك حل. على هذا الأساس نحن ننتظر، إلا إذا مرادكم شيء آخر. بعد تمام هذا الكلام يذكر الشيخ رحمه الله نقدين على هذه الضابطة يتعرض لهما بالتفصيل. النقد الأول وهو ما عبر عنه بقوله فلا ينتقد بالطين. النقد الثاني ما يأتي في آخر الصفحة ولا ينتقد بالأدوية المحرمة. واضح؟ حتى يكون المطلب مرتب في ذهنكم. ذكر الضابطة، الآن يذكر النقدين على هذه الضابطة، ثم ماذا يستنتج في آخر النقد. أما فيما يرتبط بالنقد الأول، نقول إذا أتينا إلى الطين، الطين يحرم أكله اختيارا أو لا يحرم أكله؟ يحرم أكله اختيارا. فالطين والبول، بول ما يأكل لحمه، ما مشتركان في الحرمة الاختيارية، الحرمة في حال الاختيار. ومع ذلك والطين في حال الاضطرار يجوز أكله، والبول في حال الاضطرار يجوز أكله. فما ومع ذلك تجد بأن مثل الشيخ الأعظم يحلل ويجوز بيع الطين اختيارا ويحرم بيع الأبوال اختيارا. فلو كانت الضابطة هي حرمة الشيء اختيارا وحل الشيء اختيارا، ليش افترق حكم الطين عن حكم البول؟ واضح؟ وبالتالي فإذا كيف جاز بيع الطين المحرم أكله؟ الجواب أننا لابد أن ندقق عندما نقارن شيئين ببعضهما البعض. إذا أتينا إلى البول فإن بول ما يؤكل لحمه منفعته الرئيسية ما هي؟ الشرب، وهو حرام. إذا أتينا إلى الطين منفعته الرئيسية ليست الأكل، بل قد لا يعد الأكل من منافعه أيضا أصلا. فهناك فرق بين البابين، بين الطين وبين البول. عندما تريد أن تقول عندي كبرى وهذا مصداق لها وذاك مصداق لها، هذا هو معنى النقد، وتأتي وتقول لو كانت الكبرى صحيحة لما لم تثبت في هذا المصداق وثبتت في هذا المصداق، حتى يصح النقد لابد أن يكون المنقود به والمنقود عليه كلاهما بنفس المواصفات، مع أنه هناك تفاوت بينهما. واضح؟ قال رحمه الله فلا ينتقد بالطين المحرم أكله. لما؟ فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم. فإذا المنافع الأخرى محللة، لذلك جاز بيعه في الطين، بل لا يعد الأكل من منافع الطين، وبالتالي هذا النقد في غير محله. بعد ذلك
بالنسبة لأول واحد أيضا ممكن يقول
هذا المنزل الإيراني ذكر أنه أصلا الشرب ليس بمنفعة للبول. إذا تقول هذا يمكن أن يكون صحيحا، ولكن هذا خروج عن فرض المطلب. يعني كأنه الشيخ الأعظم والجماعة فارضين ضمنا أن الشرب منفعة للبول، بل المنفعة الأساسية للبول.
بس شنو الضابط يا شيخ في أنه إحنا نحدد هذا الشيء بيع حرام أو لا؟ وطبق شنو يعني مثلا في أنه جوزنا في الطين قلنا أن منفعة لدى العقلاء بالنسبة للبول.
الآن هذه يحققها الشيخ، الآن يحققها الشيخ. هذا يفتح، فإذا هذا النقد يفتح بابا لتعميق الفكرة أكثر. إلى الآن الضابط ما هي؟ حرمة الشيء اختيارا. يقول الشيخ حرمة الشيء اختيارا لها صورتان في مقام الإبراز والإثبات. الصورة الأولى أن يأتي المولى ويحرم الشيء بقول المطلق، فماذا يقول؟ يقول يحرم البول مطلق، يحرم الطين مطلق. الصورة الثانية أن يقول المولى يحرم المنفعة الأساسية أو الظاهرة من هذا الشيء. فإذا كان التحريم للشيء بقول المطلق حرم البيان، لأن التحريم بقول المطلق سيتجه إما إلى تحريم جميع المنافع حتى المنافع النادرة، بمثل ماذا؟ بمثل الخمر، وإما إلى تحريم أهم منافعه وأبرز منافعه والمقصود عند العرف من منافعه، صح؟ مثل ماذا؟ مثل البول، مثل الطين، مثل ما شاكل ذلك. فإذا الضابطة هي هذا، إما أن يكون الشيء محرما بتمام منافعه اختيارا فيحرم بيعه، أو أن تكون منافعه الظاهرة الواضحة المقصودة محرمة فيحرم بيعه لأن ما عداها منافع نادرة. إذن هكذا الضابطة مع شيء من التفصيل. وعلى هذا الأساس نأتي ونقول ماذا؟ نأتي ونقول إذا أتينا إلى الطين والبول يعود الشيء. فإذا الضابطة صارت هكذا مركبة، إذا أتينا إلى الطين والبول، الطين قال المولى الطين حرام بقول المطلق، تنصرف الحرمة إلى ماذا؟ إلى أهم منافعه، وأهم منافعه محللة أو محرمة؟ عفوا لا، إذا قلنا الطين وقلنا البول، إذا قلنا الطين والبول لنقارن بينهما، البول المولى حرم البول بقول المطلق، إذا قال يحرم شربه أو قال يحرم البول بقول المطلق، سيتجه التحريم إما إلى جميع منافعه وإما إلى منفعته المقصودة. وإذا أتينا إلى منفعته المقصودة ما هي؟ الشرب، فحينئذ سيحرم بيعه. بينما إذا أتينا إلى الطين وقارنا بين منافعه فإننا سنرى أن منافعه المقصودة لم يتعلق بها تحريم، ومنافعه النادرة كالأكل تعلق بها تحريم، فلا يحرم الشيء لأجل تحريم منافعه النادرة، وإنما يحرم الشيء لأجل تحريم منافعه الظاهرة والمقصودة. لاحظتم؟ وإلا أنت الآن نفس الطعام الذي تأكله المباح الحلال هو حرام إذا أكثرت منه لدرجة تضر بنفسك، أليس كذلك؟ هل يحرم الطعام؟ لا، يحرم الإكثار. نفس الشيء من باب المقاربة نقول الطين أصل المعاوضة على الطين لا إشكال فيه، وإنما المشكلة أين؟ المشكلة في أن تأكل الطين. هكذا واضح إن شاء الله. أما الأبوال فإن الأبوال حرمت إما بقول مطلق، وإما حرم شربها، وشربها هو المنفعة المقصودة، المنفعة الظاهرة. وقد ذكرنا أن الضابط أن الشيء إذا حرم بقول مطلق حرم بيعه، أو حرمت منافعه الظاهرة المقصودة حرم بيعه. وهذه الضابطة موجودة في البول غير موجودة في الطين، ولذلك تفاوت حكم الطين والبول، فالطين حرم جاز بيعه، والبول حرم بيعه. واضح إن شاء الله؟ نقرأ فعلا هذا المقدار. قال فالنبوي، ليش هذه الفاء أتى بها؟ لأن هذا تفريع على أن النقد لا يرد. فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه. طب ليش، ما هي النكتة، ما هو وجه كون حرمة الشيء مؤدية إلى حرمة البيع؟ الآن يفصله، يقول لأن تحريم عين الشيء إما راجع إلى تحريم جميع منافعه حتى المنافع النادرة، أو إلى تحريم أهم منافعه التي يتبادر عند الإطلاق، أو بحيث يعني يكون غيره غير مقصود منه، يعني المنافع المقصودة، المنافع الظاهرة، المنافع التي إذا قيل شيء فيه نفع تأتي إلى ذهنك. وعلى التقديرين، أي تقديرين، على تقدير تحريم جميع المنافع أو على تقدير تحريم أهم المنافع، يدخل الشيء أي شيء لأجل التحريم فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. فإذا أي شيء، سواء حرم سائر منافعه أو حرمت أبرز منافعه، يدخل ماذا تحت الضابطة الكبرى، وهي ماذا الجامع، أنه لا منفعة محللة مقصودة فيه. هذه هي الضابطة. والطين لم يحرم كذلك، الطين لم يحرم بقول مطلق ولم تحرم أبرز منافعه، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير المقصودة أو غير المقصودة. في إشكال عندهم في النحو في دخول الألف واللام على غير وما بعدها، غير المقصودة أفصح، وهو الآكل. بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك. كيف حرمت؟ حرمت بقول مطلق، فيكون التحريم راجعا إلى شربها، منفعتها الظاهرة المقصودة، وغير الشرب من المنافع في حكم العدم. وبالجملة، الآن هذه وبالجملة يريد أن يكرر الشيخ ماذا؟ الضابط، ولكن من جهة أخرى، لأن الضابطة كما قلنا صارت مركبة. فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه. هذا عود إلى شيء آخر. فإذا صارت عندنا الضابطة في حل الشيء أن تكون له منافع محللة مقصودة في حال الاختيار، لازم هذه الضابطة أنه إذا كان للشيء منافع نادرة حال الاختيار أنه ماذا؟ لا يصح، لا يجوز بيعه، صح؟ هذا اللازم الأول. اللازم الثاني، إذا لم يكن له منافع مقصودة حال الاختيار وكانت له منافع مقصودة متى؟ حال الضرورة، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ لازم هذه الضابطة أنه لا يجوز بيعه، لأن الضابطة مركبة من شيئين: وجود منافع محللة مقصودة هذا أولا، ثانيا أن تكون هذه المنافع في حال الاختيار. تمام؟ بمناسبة هذا التلخيص نأتي الآن إلى النقد الثاني. واضح؟ النقد الثاني هو نقد على ماذا سيدنا؟ على الضابطة. لأن الشيخ الأنصاري عم يقول لابد أن تكون منفعة محللة مقصودة في حال الاختيار، فلا تكفي المنفعة المحللة في حال الضرورة. تمام؟ النقد الثاني وهو ما ذكره السيد علي بحر العلوم في كتابه البرهان القاطع. ماذا يقول ذلك؟
الشيخ بس الضابطة هو ده يقول الضابطة الحرمة ياما تكون جميع المنافع المقصودة محرمة ياما
جميع المنافع المقصودة وغير المقصودة.
ما لا ينتفع به المنفعة المحللة المقصودة. فجميع المنافع المحللة المقصودة تكون محرمة أو الأهم تكون محرمة.
نعم.
العلاقة بين الاثنين فقط تشيرنا إنه إذا لاحظ الثانية تكون أعم من الأولى.
كيف؟
يعني إذا أنت قاعد تسولف عن الأهم تكون فاسدة. فبالتالي كل ما تفضل فيه أن جميع منافع
الثانية إذا ثبتت تثبت الأولى من باب أولى. صحيح. ولكن هو الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ أنا ليش قلت أنهما احتمالان إثباتيان؟ إذا قال لك المولى حرم الشيء أنت تحتمل احتمالين، إما أن تكون حرمته من باب تحريم الانتفاع به تماما أو لا تحريم الانتفاع بالأمور الأساسية فيه. هذا الذي يريده الشيخ.
أو ربما شرحنا الثمرة ما تظهر في أنه إذا ما عرفنا الأهم
مثلا
الأهم
صحيح. النقد الثاني، لاحظ نقد لطيف جدا، يقول صاحب هذا النقد أيها الشيخ بارك، إذا أنت جعلت العبرة بالمنفعة المحللة المقصودة في حال الاختيار فأنا أسألك ماذا تصنع بي الأدوية المحرمة في حال الاختيار والمحللة في حال الاضطرار؟ ضربوا مثالا على ذلك في بعض الحواشي، ذكروا بأنه مثلا الأفيون، بس أنا ما أدري هو دواء في حال الاضطرار ما، لكن نذكره كمثال، هو سم بالنتيجة. الأفيون في حال الاختيار محرم لأنه ضار للجسم، وفي حال الاضطرار يتداوى به ولا يكون ضارا للمريض، كما هذا واضح بالنسبة لبعض الأعشاب، فإن الإنسان إذا يأخذها أو بعض الأدوية إذا يأخذها في حال الاضطرار تسوي له مشاكل ما يسوى يأخذها، أما في حال المرض إذا أخذها ما في ضرر، بل بالعكس ترفع المشاكل وترفع المضر. نقول إذا كان هذه الأدوية حرام لأنها ضارة للجسم في حال الاضطرار وليست ضارة في حال المرض والاضطرار، فإذا في حال الاختيار حرام لأنها ضارة في حال المرض ليست ضارة، ومع ذلك نجد أنهم جوزوا بيعها، فهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن الضابطة التي ذكرتها أيها الشيخ الأعظم ليست ضابطة صحيحة، إذ لو كانت الضابطة ضابطة صحيحة لكان ماذا؟ لا يجوز بيعه. ليه؟ لأن العبرة بوجود منفعة محللة مقصودة متى؟ في حال الاختيار أو الاضطرار؟ في حال الاختيار. هذا مورد المنفعة المحللة فيه إنما هي في حال الاضطرار، ومع ذلك جوزوا بيعه. فنستكشف بأن الضابطة التي جعلتها ليست ضابطة أولا، ثانيا وليكن البول كهذه الأدوية. ما الفرق بين البول وبين هذه الأدوية؟ البول في حال الاضطرار يشرب يتداوى به، فإنه وإن كان محرما في حال الاختيار إلا أنه في حال الاضطرار يجوز شربه، فلما لا نقول بجواز البيع في هذه الحالة؟ تمام؟ لاحظ، هو السيد بحر العلوم إذا تراجع عبارته، هو عبارته يريد من خلالها أن يعطي ضابطة جديدة غير الضابطة التي أعطاها الشيخ الله. يريد من عبارته أنه يكفي وجود منفعة محللة نادرة أو منفعة محللة في حال الضرورة لجواز البيع. يعني هو من خلال هذا النقد يريد أن يتوصل إلى هنا، يعني الضابطة التي ذكرتها غير صحيحة وهناك ضابطة هي الصحيحة. واضح؟ يعني هو يريد يغير الضابطة. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذه الضابطة فيقول: هذه الأدوية المحرمة في حال الاختيار عندما يشربها الإنسان في حال المرض، هل يشربها بعنوان الضرورة أم يشربها بعنوان المنفعة والعلاج والتداوي؟ ما تقولون؟ يقول الشيخ الأعظم: هو لا يشربها بعنوان الضرورة، وإنما يشربها بعنوان التداوي والمنفعة للجسم. فإذا كان الأمر كذلك فليس محل النقد كمحل المنقول به. يعني هنا نفس الفكرة نقولها: إذا أردت أن تنقض لا بد أن يكون المنقود به في جميع خصوصياته كالمنقود عليه. الآن أنت تريد أن تنقض بالأدوية السامة الضارة المحرمة في حال الاختيار والتي يجوز شربها في حال المرض، تريد أن تنقض بها على ماذا؟ على البول الذي هو محرم في حال الاختيار ويجوز شربه في حال الضرورة. نقول: الفارق بين الشيئين صحيح أنهما محرمان في حال الاختيار، إلا أن حل شربهما مختلف. فإن هذه الأدوية حل شربها لا من باب الضرورة، وإنما حل شربها بسبب صدق عنوان العلاج عليها، بسبب صدق عنوان النفع عليها، وبالدقة أن عنوان الضرر الموجود فيها تبدل إلى عنوان النفع. فإذا تبدل عنوان الضرر إلى عنوان النفع هذا شيء، وأما إذا كان الشيء حراما اختيارا وشاز شربه لأجل الضرورة شيء آخر. فالضابطة صحيحة، يعني نفس ضابطة الشيخ الأعظم تجري أين؟ تجري في الأدوية. فإن هذه الأدوية لها منفعة محللة مقصودة، ولكن متى؟ إذا تعنونت بعنوان النافع، يعني إذا صدق عليها أنها علاج. أما إذا لم يصدق عليها أنها علاج فلا تكون محللة. واضح؟ فقياس مع الفارق، هذا من باب وذاك من باب آخر. وبعبارة الشيخ التبريزي جدا لطيفة يقول: الأدوية حرام لأنها ضارة للجسم ويتبدل عنوانها في حال المرض، بينما الأبوال حرمة شربها لكونها من الخبائث، وفي حال الضرورة لا يتبدل عنوان الخبائث، لا يتبدل عنوان الخبائث، إنما تشرب من باب الضرورة. وما يجوز تناوله بسبب تبدل عنوانه غير ما يجوز تناوله مع بقاء عنوانه ولكن لأجل عنوان الضرورة. ففرق دقيق أيها السيد بحر العلوم. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ واضح الفكرة؟ إذا كانت الفكرة واضحة نذكر شيئا للتأمل، وهو أن عنوان النفع أو عنوان الضرورة أليس من العناوين الثانوية؟ الآن عنوان النفع وعنوان الضرورة أليس من العناوين الثانوية؟ طيب نسأل، ليش تبدل العنوان إلى العنوان الثانوي ألف يغير من الحكم، بينما تبدل العنوان إلى العنوان الثانوي باء لا يغير الحكم؟ هي الباء إما تجر أو لا تجر. واضح كيف هو الإشكال؟ إذا الإشكال مركب بالنقطتين، النقطة الأولى أن عنوان الضرورة وعنوان النفع والعلاج عنوانان ثانويان. جيد؟ هذه المقدمة الأولى للإشكال. المقدمة الثانية، إما أن العنوان الثانوي التبدل إليه يكفي في حل البائع أو لا يكفي في حل البائع. تمام؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، نقول عجيب كلامكم، العنوان الثانوي في باب الأدوية الضارة كفى في حل البيع، بينما في الأبوال لم يكفي في حل البيع. وحصل؟ فهذا يكشف عن أن أصل الفكرة الموجودة عندكم غير صحيحة ودقيقة. ما أدري وضح الإشكال؟ واضح الإشكال؟
ناقض يعني موجود.
الجواب عن هذا الإشكال أن هناك فرق بين هذين. ما هو الفرق؟ أنه البول حرام بعنوانه الأول والحلية الثابتة له بالعنوان الثانوي وهو عنوان الضرورة. الآن سأتي بشيء جديد. بينما الأدوية حرام بعنوان أنها ضارة، يتبدل عنوانها الأساسي. يعني فهناك فرق بين مصطلحين، هناك فرق بين أن يكون الشيء له حكم ثابت بعنوانه الأول وبذاته، وبين أن يكون الشيء ليس له حكم ثابت بعنوانه الأول وبذاته، وإنما يختلف حكمه باختلاف العناوين المحرمة. يعني أفرض الآن مثلا، الآن البول بعد صدق عنوان الخبائث عليه صار حراما من باب أنه من الخبائث، صح أم لا؟ والخبث لا يتبدل بتبدل العنوان الضرورة وغير الضرورة، لأن الضرورة عنوان ثانوي لا يغير من الحكم وحالة طارئة. تمام؟ بينما إذا أتينا إلى مثل الأدوية، فإن الأدوية إنما حرمت بأي عنوان؟ الإضرار. فإذا صار عنوان الإضرار في مورد تبدل إلى عنوان النافع، هذا ليس تبدلا إلى عنوان ثانوي، وإنما هذا شيء واحد كان يصدق عليه عنوان فحرم بسببه، كان يصدق عليه عنوان محرم فحرم بسببه، ثم صدق عليه عنوان محلل فجاز بسببه. وبعبارة أدق، هناك فرق، هذه فتشوا عليها في الأصول، هناك فرق بين اصطلاحان، العنوان الثانوي والعنوان الطارئ. العنوان الثانوي مثل الضرورة، مثل هذه الأمور. العنوان الطارئ لا، قد يكون أوليا، لاحظتم؟ مثل النفع والضرار. واضح إن شاء الله؟
يعني نقدر نقول أنه في التداول موضوع الحكم تغير فتغير
بالضبط، لأنه طرأت حالة اضطرارية عليه، لأنه طرأ عنوان ثاني عليه، فقياس المولدين على بعضهم من بعض قياس مع الفارق. هي هذه النقطة إذا تفتشوا عليها، مسألة الفرق بين العنوان الثانوي والعنوان الطارئ مفيد جدا في هذا البحث. ومن أراد أن يراجع هناك مقال مفصل لسيد علي أكبر حائلي في هذا على موقعه في هذا الصدد، مقال طويل ومفصل وجميل، يعني ينفع لأيام التعطيل إذا عندكم وقت. فعلا هذا ما أردنا بيانه اليوم. أنا عمدا تركت هذه العبارة لأن لها ربط بما يأتي معنا إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. بقي شيء، أنه ذكر الميرزا الإيرواني رحمة الله تعالى عليه إشكالا على جواب النقد، هذا النقد الأخير. ما أريد منكم أن تقرروا الإشكال، لا، تأملوا في الإشكال. هل بهذا البيان الذي ذكرناه أخيرا كلام الميرزا الإيرواني يكون تاما أم لا يكون خروجا عن الفرض؟ حياكم الله.
الميرزا
الإيرواني على إشكال الميرزا الإيرواني على جواب النقد، جواب النقد بالنسبة للأدوية الضارة، هل يكون إشكالا تاما أم أنه خروج عن محل الفرض؟
حرمة البول في الأوضاع العادية،
نعم،
الأولي، وحرمة الأدوية،
نعم،
خيارات بين الأضرار،
لا، واحد الأضرار واحد الخبائث.
شو الأضرار؟
الخبائث
ما الخبائث ما يتبدل، الأضرار يتبدل.
يتبدل المكتب.
فيكون الدليل اللي يدل على حرمة البول يكون دليل ليس طريقه وإنما موضوع.
بالضبط.
الدليل اللي يدل على الحرمة.
كأنه يقول لك أن هذا طبيعته أنه يتغير بتغير الحال.
إذا كان الدليل إرشادي مثل ما هو حرمة الأدوية فمباشرة متى ما زالت قطعنا ب
يرتفع الحكم. حياكم الله.
سلام عليكم.